وبدا فلاح الثمر وذلك في ثمر النخل ان يحمر او يصفر، وفي العنب ان يتموه حلوا، يعني ان يكون بدل ان يكون قاسيا يكون لينا متموها، ويكون بدل ان يكون حامضا يكون حلوا. فالان بدو الصلاح في ثمر النخل ايش؟ ان يحمر او يصفر، وفي العنب ان يتموه حلوا، وفي الثمار في الحبوب ان تشتد. قال اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاه، وقبل ذلك لا تجب. ويتفرع على هذا انه لو مات المالك قبل وجود الزكاه، اي قبل اشتد الحب او بلوغ صلاح الثمر، فان الزكاه لا تجب عليه، تجب على من؟ على الوارث. وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع الأرض وفيها زرع لم يسد حبه، فإن الزكاة على من؟ على المشتري، لأنه أخرجها من ملكه قبل وجود الزكاة. ويتفرع على هذا أيضا لو أنها سلفت ولو بفعله، ولو بفعله بأن قطع الثمر أو حصد الزرع قبل اشتداده، أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة. نعم. يقول فإن تلفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تفريط سقطت. نعم. لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. البيدر مجتمع التمر والزرع، وذلك أنهم كانوا إذا جد الثمر جعلوا له مكاء فسيحا يضعونه فيه، وكذلك إذا حصل الزرع جعلوا له مكان فسيحا يدوسونه فيه. فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. فإن تلفت بعد بدو الصلاح واشتداء الحب وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط، ما لم يكن ذلك بتعد منه أو تفريط فإنها لا تسقط. طيب وإذا جعلها في البيدر؟ إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلف، ولو بغير تعد ولا تفريط، لأنه استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه، سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط. وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاث أحوال. الأولى أن يتلف قبل وجوب الزكاة، يعني قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر، فهذا لا شيء على المالك مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه. والعلة أنه قبل الوجوب. الحالة الثانية أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيدر، ففي ذلك تفصيل، إن كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. الحالة الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر، أي بعد جذبه ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر، فعليه الزكاة مطلقا لأنها استقرت في ذمته فصارت دينا عليه. والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين، هل يسقط الدين بتلف المال؟ لا. إذن لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحالة. أعرفتم؟ طيب، ما هو التعد والتفريط الذي في الحالة الثانية والذي فصلنا فيها؟ قلنا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا غنى عليه. فما هو التعدي؟ التعدي عموما قاعدة فيه فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجوز. فمثلا لو أن الرجل أهمل بعد أن بدأ الصلاح في التمر، في تمر النخل، وقبل أن يجعله في البيدر أهمل حتى جاءت السيول فأمطرت وأفسدت التمر، فيقال هذا مفرط ولا متعدي؟ مفرط، هذا مفرط. ولو أنه أشعل نار تحت الثمار فهذا متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. طيب، ولو أن الله أثر بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشتداد الحد من غير أن يفرط ويهمل فأسلفت الثمر أو الزرع، نعم، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه لم يتعدى ولم يفرط. طيب، لو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح واشتد الحد، فهل يضمن؟ نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط ضمن، وإلا فلا. هذا القاعدة. والقول الصحيح في الحالة الثالثة وهي بعد أن أضعه البيدر، القول الصحيح أنها لا تجب عليها الزكاة ما لم يتعدى أو يفرط، وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجريمة أمانة، إن تعدى أو فرط بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعدى ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف، مثل أن يجعل الثمر في البيدر لأجل بيدر ولكن لم يمض وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق الثمر مع كمال التحفظ والحراسة، فهل نقول يضمن؟ لا يضمن. اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا. طيب، إذن القول الراجح أن الحالة الثالثة تلحق من الحالة الثانية، وذلك لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة واستقر وجوبها فيه كان عنده أمان، فكيف يضمن؟ وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلف ماله لم يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال، فهذا المال الذي فيه الزكاة هو عنده أمان، فالصواب أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية. نعم. يقول ولا يثقل وجوء إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه يعني ولا تفريط سقطت، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. قال واجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، ما العشر الواجب؟ يعني زكاة الثمر وزكاة الحبوب تجب على المستأجر للمالك، ولو قال المؤلف وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجب وقد يكون واجب نصف العشر. على كل حال هذا مراد، يعني على من تجب زكاة الحبوب، أعلى مالك الأرض أو على المستأجر؟ الجواب عن المستأجر، لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة، وكذلك المستأجر هو مالك الثمار وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة. ولكن قد يقول قائل كيف يستأجر الثمار أو كيف يستأجر النخل؟ كيف ذلك؟ هل يمكن يستأجر النخل جزما؟ لا، ما هو جزم. المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر، يعني لا يمكن أن آتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات مثلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الثمر معدوم، الثمر الآن معدوم، ولا يعلم هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فهذا من باب أولى، لأن هذا قبل أن تخرج، فيكون فيه جهاد، يكون فيه جهاد. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى إلا أن يصحح هذا العقد، وقال إن استئجار البساتين أشجارها كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها، وقد يكون زرعك أكثر من الأجر بكثير وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا في المزارع. وقال إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين، وقال إن عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون. وإنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع، يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت أجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، وصاحب والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازع فيه أحد، يتصرف فيه كما كاملا. وهذا الذي صار عليه العمل الآن عند الناس، صار عليه العمل عند الناس أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة 5 سنوات 10 سنوات حسب ما اتفقنا عليه. واضح؟ إذن إذا قلنا أنه لا يصح استئجار النخيل فإنه يحمل قول المؤلف يجب العسر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، في الزرع. أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر النخيل لثمارها. نعم، الراجع ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى الصراحة صاروا يؤجرون البساتين، يقول مثلا استأجرت من البستان ب100,000 يأتون 100,000 وذاك يستقل بالثمر. ابن عقيل رحمه الله فصل قال إذا كان أكثر الأرض بياضا لا نخيلا يجوز اعتبارا بالأكثر. فمين؟ طيب، لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتؤجر الأرض. كيف تساق على النخل؟ يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمري وأجرتك هذه الأرض ب3,000، يأخذ الأرض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث الثمر. نعم، من الثمر يعني إذا كانت ذلك فهو مساقات، فهو مساقات ما يكون إجارة. أي أخلافة؟ نعم، أخلافة إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقد لازم والمساقات عقد جائز. إذا فرغ من الإجارة في بيته، نعم، في أمتي هو أيضا خص عني يضمن للفقراء حقهم. يعني رجل جعل بيداره في طريق الوادي، في طريق الوادي شعيب إذا جاء يدرج السيارة، نعم، هل هذا مفرط ولا غير مفرط؟ مفرق لا سيما اذا كان في موسم الامطار. نعم قد يكون عن متعدد وقد لا يكون، لكن مفرق بلا شك. نعم اي نعم لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهو اذا حسد على طول في البيت. هو عادة الناس ما يرعون مصفرقهم إلا يرعون مصفرقهم يؤونه البيت هذا عادة، لكن الآن لما جاء في المكاين الحصدات صاروا يجعلونه مصفرق، ولا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضها إلى بعض ثم تدور عليه تدوسه. نعم إذا عده الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا خير. نعم إذا أتلف المستأجر الأرض هكذا، إذا أتلف المستأجر الأرض ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة. ما تتصور ها إذا أتلفها بعد وجوب الزكاة ولا قبل؟ معلوم إذا كان أتلف بتعدي أو تفريط فعليه الغنم. نعم أي نعم عليهم أن يجدوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه الفقراء. عجبا لمحمد متى يملك الورثة المال؟ لا ساعة موت، ساعة موت يملكون. ها؟ نعم.
الله عليك شيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيضة؟ الصوامع التي توضع في مدار
على الظاهر أن مجرد ورد السيارة قبل أن يصل. إيه نعم. يعني استقر. نعم. نعم إيه. إن شاء الله إذا جاء السنبل تجيب أنه هو قبل أن يشتد لي إذا فرصته هكذا
الحب ومصر السنبل
إيه وصل القشر
إذا كانت
لي
لم
تشتد فرصة يطلع ماء إذا اشتد ما تنفرص هذه ها يعرفها هو هذه لغة عربية لغة عربية ولا نعم نعم هما قلنا لما قلنا إذا لو باعه قبل بدء الصلاة قلنا لو باعه بأصله يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يبدء الصلاة له يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضا. نعم ما يجوز يعني إذا استأجرها فأبتدع من ما صح البيت هو المستأجر للبائع المستأجر إذا استأجرها قبل بدو الصلاة ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه. نعم كيف ممكن أنت الآن تقول بيع ولا إجارة؟ الاستئجار جائز البيع محرم ما ينتقل الملك عن البائع تبقى على 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 ملك البائع. نعم كيف يا شيخ حسام وش يقول؟ نعم كيف هو المرتين؟ لا مالك بياخذ دراهم إيه؟ إذا أخذ دراهم وفقت عنده سنة
لا
أدى زكاة، أدى زكاة الدراهم. يعني أخذ زي أخذ الأجرة بعد سنة. ما في مرحوم جزاك الله زكاة الزكاة على النساء زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود. نعم. رد عليهم بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أول ما أثر عمر، أثر عمر كما قلت لك. لا لا هذا بيع ثمرة، يعني ثمرة ظاهرة قبل أن يبيع صلاة، هذا حتى يحفظ أن يقول هذا حرام. لكن استئجار يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا هم جوزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يثبت صلاة بتجنيه وثمرة صحيح صح. لأن التبع غير. أرأيت لو بيت عليك شاة الحامل يجوز؟ ولو بيت الحمل أجل ويش بس نعم. كوارث اللي حري إذا كانوا من يخصمونها فلا بأس آخر إذا دخلت يخصمونها. إذا تلبس عن هو راح يدخل على الصوم ما عنده شيء دخل. أي يعني عشان تأخير يعني. والله من باب الاحتياط تلزم لا سيما على المذهب. من باب الاحتياط تلزم لأن تأخيره إياها لمصلحته هو ما هو لمصلحة البقاء. انتهى الوقت. أما بذي القطونة فالله أنه أخذ أكبر من حجمه، يعني يقول يقول بذرة رفيعة سوداء غروية تستعمل بدل بذرة كتان أو مكمدات ورمادات ومطبوخات ومشروبات، ملطف في الاضطرابات المعوية واضطرابات البول، والمادة الغروية تستعمل في صنع القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة، ويستعمل في العطارة المصرية بذور القطون لعلاج الإمساك وجرعة مرعاقة على الريق، وهذا النبات يوجد بكثرة في منطقة البرلس. البرلس البرلس. وذكر داود في التذكرة أنه مطول للشعر يمنع تشققه، وهو يضعف العصب ويصلحه العسل وشربته إلى عشرة. الظاهر لو نعرف عنه كان أحسن من هذا الدنيا، فيها آفات وبلاء. الحبة الخضراء طويلة. البطن شجر من نوع الفستق. حتى على كل حال هذه لو البالغ على كتابه لو علق له بعض شيء منها يكون طيب. وأنا إن شاء الله بأخذ ألقها على كتابي وأعطيك إياها. نعم مرجع. ها المرجع من الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا سلفت الثمار التي تجب فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات قبل الوجوب. نعم هذه واحدة. طيب وما هو الوجوب متى؟ نعم لا بدو الصلاة، بعد بدو الصلاة في ثمر النخل واشترى الحب في الزروع. طيب هذه حالة. الحالة الثانية هنا أن يكون بعد الوجوب وقبل. نعم فما حكمه في هذا الحال؟ نعم إذا كان بتعد منه أو تفريط فعليه ضمان الزكاة.
أما إذا كان من غير تعد منه ولا تفريط فلا عليه
فلا شيء عليه. طيب نعم أي نعم. الحالة الثالثة تمام. الحالة الثالثة أن تتلف بعد حصولها في البيدر وهو مجمع المجمع الذي تشمس فيه وتيبس، فعلى المذهب يرمي الزكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب. والقول الثاني أنه لا يغنم إلا إذا تعدى أو فر، وعلى هذا فيكون حكم هذه الحال كحكم الحال الثانية. طيب، اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعها خالد بن خلاص على من تجب الزكاة؟ على المستأجر. لماذا؟ العلة لأنه هو مالك الحبوب والثمار، فالزكاة إنما تجب الحبوب والثمار. طيب، لو كانت الأرض خرافية فعلى من يكون خراجها؟ نحن الآن فهمنا أن الزكاة على المستأجر دون مالك الأرض، فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها؟ والخراجية هي التي وضع عليها أجرة دائمة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد، لأن ملكها يكون ملكا خاصا، فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا، يسلمها من ينتفع بالأرض، وتكون هذه الأجرة في بيت المال. هذه الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من هي في يده، يشبه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا بالصبرة، نعم، أو بالحكر في الحجاب، يكون على الأرض هذه صبرة يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتفع بها، إما مقدر بمئة سنة مئتين سنة أو على الدوام، ولمالكها أجرة مستقرة. وكذلك يوجد الحجاب ويسمونه الحكر لأنه محتكر. فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من؟ على المالك، والزكاة على المستأجر. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض ورقبة الأرض سيكون على مالكه، والزكاة على الثمار فتكون على مالكها. أنا على مالك الثمار، على مالكها، على مالك الثمار. كلامي واضح؟ طيب، زين، وش هي؟
وعلى مذهب
أنه
يتناسب
بسعر السلحة. نعم.
وهذا هو على
صحيح
إنما
يجب عليه
إلا
لما ضرب
سعر ثمانية. فليس عليه ثمانية.
نعم.
وقلت أن الزكاة
موجودة
على
المال، ما هو على المال؟ إيه، لكن المال
من هو؟ قلت أن الزكاة على الثمر.
إيه، الثمر من يلو؟ لمن هي؟
لا، المتاجر.
إذن عليه. حيث لما كان لم يفرق فلا ضمن هذا. طيب، إذن عرفنا الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ من هي في يده، وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار، يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه. طيب، ثم قال المؤلف وهو زاد في اليوم: وإذا أخذ من ملكه أو مواس من العسل مئة، هذه مفعول أخذ، إذا أخذ 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. أفاد المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في العسل، ونحن نتكلم على هذه المسألة. العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض، وإنما يخرج من بطون النحل، كما قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إشراء للناس فليس خارجا من الأرض، لكنه يشبه الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار. وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشر، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاة ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة، لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالمسألة فيها خلاف، وميل صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعلم الناس بالفقه عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه أي إلى ابن مفلح يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. يميل رحمه الله إلى أنه لا زكاة في العسل، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نصاب العسل ما هو، أما على القول بالوجوب وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه 160 رطلا عراقيا، وهو يقارب 62 كيلو في معايير أوزاننا الآن. فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره، لأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة، لأنه ما في كلافة إلا أخذه وجنه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخذ، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة. وقيل إن النصاب 600 رطل، 600 رطل عراق. قال في المغني ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراق، من 160 رطل إلى 1000 رطل، وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة. على كل حال من أخرج فعلى خير، إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبا فهو صدق. ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. نعم، يقول ففيه عشره، وقول من ملكه أو مواله. الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من مواله، من ملكه يعني في أرضه، في أرضه بنى النحل على شجره الذي في أرضه 100 سلة وأخذ العسل منه، أو مواله في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك. نعم. ثم قال والركاز ما وجد من جفن الجاهلية ففيه الخمس. الركاز فعال بمعنى مفعول، يعني المركوز أي المدفون، ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازا، بل ما كان من جفن الجاهلية أي من مدفون الجاهلية. ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن تكون هذه النقود، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول المؤلف بالجهل الجاهلية. حكمه يقول فيه الخمس في قليله وكثيره، فلا يشترط فيه النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس. ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة أو في، فقال بعض العلماء إنه زكاة، وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، أليس كذلك؟ لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من 40، شاة من 5 من الإبل وما أشبه ذلك، لكن هذا خمس فهو أكثر أموال الزكاة سهما. ثم هو أيضا لا يشرط فيه النصاب، تجد في قليله وكثير. من جهة أخرى، من جهة ثالثة، أنه لا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى من أي شيء، بخلاف الزكاة. وهذا مما يدل على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصواب من القول بأنه زكاة. المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيء، فتكون في الخمس للعهد الذهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربع والخمس والعشر، لا، على هذا القول تكون للعهد الذهني، أي الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس الغنيمة، الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفيء، فيكون فيئا في بلاد في مصارف المسلمين العامة. طيب، فإن وجد الإنسان ركاز ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية، فما حكمه؟ حكمه أنه إن علم صاحب وجب رده إليه أو إعلامه به. كيف ردها وإعلامه؟ يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تعلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام، لأنه قد يكون ثقيلا يتعبني، يحتاج إلى حمولة، فإذا علمته أبرأت ذمتي. وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم يجد عليه اسما ولم يتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة، لقطة يعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجبه. طيب، لو استأجرت رجلا ليحفر لك بئرا في بيتك أو خلوة، هو الذي يسمى القبو عند بعض الناس، فحصل على هذا الركاز، فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟ نعم، من قال لصاحب البيت فقد أخطأ، ومن قال للعامل فقد أخطأ. نعم، ما هو التفصيل؟ نعم صحيح، هذا التفصيل. إن كان صاحب الأرض استأجره ليحفر عنه فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله، الراجح أنه يصرف مصرف الفيء، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول أنه يصرف مصرف الفيء. باب زكاة النقدين. النقدين سفينة نقد، بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى، فالنقد بمعنى المنقول، والمراد به الذهب والفضة. وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا، الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض، إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. فهاهنا مسألتان عظيمتان مهمتان. الأولى، هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقد أو لا، ما لم يعدها للتجارة لأنها عروض. هذه مسألة ثانية، هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا. وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟ من الفلوس.
أيها الأخوة، وقبل نهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.